بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق بن شمائل البغدادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. قال العلامة العثيمين رحمه الله، ثم قال رحمه الله: فإن دل يعني
قبلها قال: ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلاف الوضع به. فإن دل على معنى واحد أي اللفظ من غير احتمال لغيره فهو النص، النص مقابله الظاهر. نعم، قال النص ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره، والظاهر ما دل على معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر، فيقال هذا الظاهر، الظاهر من النص. في فرق بين نص في كذا وبين الظاهر كذا، فالظاهر مقابل النص فيما يتعلق بالدلالة، فما كانت دلالته دلالة واحدة قطعية هذا يقال فيه النص، وما كانت دلالته محتملة لكن أحد المعنيين أظهر بقوة من الآخر فيقال هذا الظاهر. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله: فإن دل يعني الكلام على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. النص هو الصريح، معناهما هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره، يسمى هذا نص.
لا يحتمل غيره،
لا يحتمل غيره يسمى هذا نص. قال: وأصله يعني أصل هذا المعنى الظهور والارتفاع. أصل النص الظهور والارتفاع، فإذا قلنا إن هذا النص إن هذا الكلام نص في كذا فلأنه ظاهر فيه، إذ أنه مشتق من الظهور والارتفاع، ومنه منصة العروس يعني الكرسي أو السرير الذي تأتي إليه عند النساء.
ظاهر فيه يعني واضح، فلأنه ظاهر فيه، مع الظهور هنا يعني الوضوح الذي لا يحتمل غيره، وليس الظهور الاصطلاحي الذي هو كما قلنا يكون فيه الاحتمال لكنه أرجح من غيره. نعم.
قال رحمه الله: هذا جامع بين الارتفاع والظهور، ولذلك قول: اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا نسميه نصا، دائما يمر علينا في الكتب، وهو نص في الموضوع، نص يعني صريح لا يحتمل غيره.
يعني صريحا لا يحتمل غيره، غيره هو الضبط هنا يعني في إشكالات، ما تعتمدش الضبط يعني.
قال رحمه الله: قال: وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره. اعلم أن اللفظ يدل على معنى على الوجوه التالية: الوجه الأول أن يدل على معنى لا يحتمل غيره فهو النص والصريح. الوجه الثاني أن يدل على معنيين أحدهما أظهر فدلالته على الأظهر يسمى الظاهر. الوجه الثالث أن يدل على معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر يسمى مجملا، لأنه لم يبين. فإذا دل على معنى لا يحتمله غيره فهو النص والصريح. وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر، وهذا يستعمل كثيرا عند الفقهاء، فيقول لك مثلا: وقد دل النص على تحريم هذا، ثم يأتي بالدليل، وإذا بالدليل يحتمل معنيين لكنه في المعنى الذي استدل به المؤلف من أجله ظاهر، فهنا أطلق النص على الظاهر.
إذن عندنا النص والظاهر والمجمل، ما الفرق بينهما؟ النص ما لا يحتمل
إلا معنى واحد،
معنى آخر غير هذا المعنى الظاهر الذي أمامه، فهو دال على معنى واحد لا يحتمل غيره. والظاهر ما دل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر هو المعنى الراجح في الدلالة في نفس من نظر في هذا في هذه الدلالة. المجمل نعم احتمل معنيين لا مرجح بينهما، فيقال هذا مجمل. نعم.
يقول رحمه الله: وهو أي الظاهر المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، وهذا يقع كثيرا وهو سبب الاختلاف بين الأمة، أن يكون اللفظ دالا على معنيين، فيكون عند بعض العلماء أظهر في هذا المعنى وعند بعض العلماء أظهر في هذا المعنى.
نعم، يبقى إذن هنا الظهور إخواني والنصية وخلافه هذه قد تكون نسبية. هناك ما هو نص فعلا وما لا اختلاف بين الأمة فيه، نص في كذا، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، فهذا نص في تحريم الزنا، ومثل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة إلى غير ذلك، اتقوا الله وضروا ما بقي من الربا على تحريم الربا، فهذا عند الجميع نص في هذه المسألة لا يختلف أحد. لكن قد تكون هناك معاني محتملة، لكن بالنسبة لي هذا نص ما يحتمل ألا التأويل، وقد يكون بالنسبة لغيري هذا ظاهر، وقد يكون بالنسبة لغيري هذا مجمل، فيكون هذا مرجعه إلى ما في نفسي المجتهد في النظر إلى النص. فهناك ما هو نص من حيث هو لا يختلف العلماء فيه، وهو الذي يقول العلماء فيه الاجتهاد في مورد النص. نعم، وهناك ما قد يظهر بالنسبة لي أقول هذا ظاهر في كذا، وأن المعنى الراجح فيه كذا وكذا، وأن هذا دليل على كذا لا ليلة على غيره، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيته وابصروا رؤيته، فهو بالنسبة لي مثلا أقول هذا ظاهر في أن كل بلد له رؤيته، وعند غيري هذا نص، هذا ظاهر جدا وواضح في أن المسلمين رؤيتهم واحدة إذا كان يشملهم المطلع وكذا، فرؤيتهم واحدة، فالسعودية، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل هؤلاء رؤيتهم واحدة. فإذا رأى أهل بلد أو واحد في بلد من بلدان الهلال وجب على الجميع أصلا. النبي قال صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا الخطاب لجميع المسلمين، عندي أنا صوموا الخطاب لكل قوم، وأستدل على هذا بأحاديث أخرى مثل حديث مثلا ابن عباس وكذا مثلا، هذا بالنسبة لي. مثلا حديث معاذ لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم علموا بأن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد في فقرائهم، في فقرائهم يستدل بهذا من رأى أن الزكاة لا تنقل، في فقرائهم يستدل بها من رأى أن الزكاة تنقل، فلربما استدل المختلفان بالدليل الواحد، وهذا ظاهر عنده وهذا ظاهر عنده، في فقرائهم فقراء البلد فلا تنقل، في فقرائهم فقراء المسلمين فتنقل لكل فقير إذا كان مسلما، فلربما استدل بدليل واحد. هذا الظهور والخفاء نسبي، ولهذا في مسألة وناقشت مسألة العذر بالجهل لما قالوا لا يعذر الإنسان بجهل في المسائل الظاهرة، قلنا بأن الظهور والخفاء إيه؟ أن الظهور والخفاء هذا نسبي، الظهور هذا نسبي والخفاء هذا نسبي، فكيف تعلق على وصف غير منضبط والشريعة من خصائصها أنها تعلق الأحكام على الأوصاف الإيه؟ المنضبطة المنضبطة، فالظهور والخفاء نسبي. ولهذا مثلا علو الله عز وجل أو كلام الرب سبحانه وتعالى أظهر وأنت تعذر من جهل في هذا من إفراد الله بالعباد في المفردة هذه أو غير ذلك، هذه أظهر، ولهذا لا يمكن تجد عاميا يعترض عليك أن الله يتكلم في أحد خطب في مسجد يوما ما فنزل بعدما قال قال ربنا سبحانه قال الله عز وجل إن الله ينادي آدم يوم القيامة بصوت، في أحد اعترض واحد بعد الخطبة وقال أنت قلت أن الله ينادي بصوت، كيف الله يتكلم؟ ما يليق. لكن أينا لم يخطب في التوحيد فالله ربما طرد أو ضرب أو أوذي أو قيل لن تأتي بعد اليوم، سببت الأولياء، سببت ما أدري إلى غير ذلك، وأنت تقرع المنبر هذا الأمر، فقد يكون هذا الأمر أظهر، فعلى ما تعذر هنا ولا تعذر هنا، فالظهور والخفاء أمران نسبيان، فكذلك هنا أيضا النظر في هذه الأدلة. فهناك من حيث هو وهو ما قال العلماء فيه الاجتهاد في مورد النص، وفي من حيث النظر أو نظر المجتهد إلى هذا النص، أنا أراه نصا، أراه ظاهرا، أراه محتملا، وأنت تراه لا، أنت تراه نصا في هذا أو تراه ظاهرا ولا تراه محتملا. نعم نعم
نعم
يقول وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلق النص على الظاهر، وهذا يسمى كثيرا عن الفقهاء، يقول لك متى يقدر النص على التحريم كذا، ثم يأتي الدليل كذا، وإذا بدل يحتاج معناه، لكنه في المعنى الذي استدل به المؤلف من أجله ظاهر، فهنا أطلق النص على الظاهر، يعني باعتبار نظر الفقهي. نعم أي نعم.
قال رحمه الله: ولكن اعلم أن الظهور يكون ظهورا بنفس اللفظ، بمعنى أن اللفظ أيوة. يستعمل في هذا المعنى أكثر من غيره، ويكون ظهورا باعتبار قرائن مصاحبة أو باعتبار قرائن منفصلة.
تمام.
يعني قد يكون اللفظ هذا محتمل لمعنيين، وهو بحد ذاته لا يترجح أحدهما على الآخر، لكن هناك أدلة تدل على ترجيح أحد المعنيين، حينئذ يكون ظاهرا بغيره.
تمام. فهناك نص هو ظاهر من حيث هو، وهناك نص أنت يحتمل لكنك ترجح هنا الظهور لأدلة أخرى، فدخل وما يدل على أن المراد بهذا اللفظ هنا أن المراد به كذا، ما جاء في النص الآخر أن النبي قال كذا، فإن النبي قد فسر هناك. نعم.
قال: وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى أي الظاهر، يعني أن الفقهاء يستعملون كلمة النص ويريدون بها الظاهر، لأنهم يريدون بالنص الدليل. تسمعون
هذا نص كذا وهو ظاهر وليس نصا. نعم.
تسمعون دائما أقول: دل عليه النص والقياس، ومعنى النص الدليل، ولو كان ظاهرا دائما يقال هو نص في هذا الموضوع، وقد لا يكون نصا صريحا،
يعني
بل هو ظاهر.
أقول نص في هذا يعني الدليل في هذا، فإذا كان نص أيضا معنى الدليل فجاء بمعنى الدليل، فأقول هذا نص في كذا يعني دليل في كذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن عضد الغير دليل،
نص صريحا بل هو ظاهر، أي من حيث هو، أي ليس نصا بمعنى أنه لا يحتمل غيره، لا، المراد يعني هذا نص في المسألة، نص المسألة يعني دليل قاطع في المسألة، أو دليل في المسألة، أو دليل ظاهر في المسألة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. قال العثيمين رحمه الله: قال: فإن عضد الغير دليل يغلبه لقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا. فإن عضد الغير يريد بالغير غير المعنى الظاهر، هو قال بالأول وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، فإن عضد الغير أي المعنى المخالف للظاهر، هذا الغير علق عليه، لأنه لا بد أن نعلق عليه حتى لا يختلف المعنى. فإن عضد الغير أي المعنى الظاهر، إن الغير دليل يغلبه، يعني دليل يغلب الظاهر، كقرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح سمي تأويلا، يعني قد يصرف اللفظ عن ظاهره ويسمى صرفه عن ظاهره تأويلا. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذنا بالظاهر لكان دالا على أن الإنسان إذا فرغ من القراءة استعاذ، أو أنه إذا شرع في القراءة استعاذ، لكن لا نقول إذا قرأت ذلك، فلو أخذنا بالظاهر لقلنا معناه إذا فرغت من القراءة، لكن إذا شرعت في القراءة فاستعذ، فتشرع الاستعاذة قبل القراءة، فهنا نحمل قرأت على أردت أن تقرأ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ
على أردت أن، يعني إذا أردت أن تقرأ، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية، هل معنى ذلك أن الإنسان يتوضأ بعد القيام للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أم أن المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة؟ نعم، فالمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن يقرأ، فهذا يسمى تأويلا.
يستدل به أيضا الإمام مالك وغيره على أن السواك لا يكون في المسجد، لأنه قد ينزل أشياء منه تقدر المسجد وخلافه، ورد على قول أو بيّن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق عمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة، أن العندية هذه لا تعني المقارنة، وأن تكون ملازمة مقارنة للصلاة مباشرة، لكن عند كل صلاة، فلو أنا تسوكت في بيتي حال وضوء أو كذا وتأتي إلى الصلاة فهذا عند كل صلاة، وقبل دخول المسجد هذا أيضا عند كل صلاة، وليس باللازم عند كل صلاة أنه إذا أقيمت الصلاة أتسوق. فمن تسوق قبل الإقامة فقد حقق هذه عندي عند كل صلاة، أي عند إرادة الصلاة وعند القيام لها فيتسوق الإنسان بهذا. نعم.
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن يقرأ، فهذا يسمى تأويلا لأننا صرفنا اللفظ عن ظاهره. مثال آخر، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لو نظرنا إلى مجرد أتى أمر الله لكانت الآية تذكر شيئا ماضيا لا مستقبلا، لكن هذا غير مراد لقوله فلا تستعجلوه، وهذه قرينة واضحة على أن أتى بمعنى سيأتي، لكنه عبر عن الشيء المحقق بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه وأنه سوف يقع.
يقول هذا أبلغ مما لو كان سيأتي. نعم. لماذا؟ لأنه عبر عن شيء محقق، مثل قول تعالى: قد أفلح المؤمنون، حصل الفلاح وخلاص يعني فيما مضى. نعم. فالشيء المحقق الذي يكون قبل التحقيق، الشيء المحقق هذا يعبر عنه بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعه كأنما وقع لا تشك فيه. وأول حديث النبي أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى فأده، أي أن هذه النظرة حاصلة حاصلة كأنها وقعت، أو يقول من باب الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: المهم أننا إذا صرفنا اللفظ عن ظاهره لدليل يغلب غير الظاهر سمي ذلك تأويلا.
الأصل العمل بالظاهر إلا إذا دل دليل نخرج به عن هذا الظاهر. نعم. دليل آخر، قرينة تبين المراد هنا، وإلا فالأصل هو إجراء النصوص على ظاهره. نعم.
لكن لاحظ أن التأويل بهذا المعنى حادث لم يكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، وإنما يسمى التأويل عندهم التفسير أو بمعنى العاقبة، لا يمكن أن يطلق على صرف اللفظ عن ظاهره، والذين أحدثوا هذا المعنى حصل لهم مزالق هاوية والعياذ بالله. لكن التأويل الذي جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف يدور على معنيين: إما التفسير وإما المآل والعاقبة. فقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، تأويلا يعني مآلا وعاقبة. وقرأ قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون مراد هذا التفسير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. لكن لا يمكن أن يراد بالتفسير حمل اللفظ على خلاف ظاهره أبدا إلا عند المتأخرين، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. واعلم أن هذا حصل فيه مزالق هوية في أعظم ما جاءت به الرسالة، وهو صفات الله وأسماؤه. فهؤلاء الذين أثبتوا هذا القسم من الكلام سلطوا على آيات الصفات وفسروها بخلاف ظاهرها، وقالوا هذا تأويلها. ومعلوم أنه إذا قالوا هذا تأويلها سيقبل، لأن التأويل مقبول لأنه تفسير، لكننا نقول حقيقة هذا تحريفها. فتأويل
هذا كان التعبير بالتحريف، هذا أولى من التعبير بالتأويل. إذ التأويل من جهة المعنى منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، المردود يسمى تحريف. فلهذا لو أننا قلنا من غير تحريف هذا أضبط وللمراد، إذ التأويل الذي يستدل به هؤلاء المبتدعة إنما هو تحريف وليس تأويلا مشروعا. نعم. لأن التأويل قد يطلق ورد به معنى صحيحا، مثل التأويل بمعنى التفسير، وما علم تأويله إلا الله والراسخون، ومنه التأويل أيضا بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء إن كان خبرا وإن كان أمرا فامتثاله، مثل أيضا وقوف على وما علم تأويله إلا الله، لو وقفنا فهو معناه حقيقة ما يقول إليه الشيء. هذا تأويل رؤيا من قبل، هذا بمعنى التفسير. وما علم يوم يأتي تأويله، هذا بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء. نعم.
لكننا نقول حقيقة،
ولهذا لما يختبرك الأشاعرة بآية فيها تأويل اللفظة فتؤول، فيقول لك أنت تنكر علينا التأويل وأنت تؤول الآية، نقول لا، نحن ننكر عليكم التحريف، أما هذا تأويل دل الدليل عليه، لكن الذي عندكم هو تحريف. ولو كنتم تأولون تأويلنا، إذا مثلا قالوا لك تجري بأعيننا فتقول يعني بمرأة منا، يقول طيب احنا نقول بمرأة منا، نقول نحن نقول بمرأة منا مع إثبات الصفة، ولهذا نقول بمرأة منا بأعيننا. الآن تقول هذا؟ يقول مستحيل، أنا أصلا ما أولت إلا لإخراج هذه الصفة عن حقيقتها، فأقول المعنى بمرأة ولا تثبت العينان له سبحانه وتعالى. نقول نحن نؤول المراد، إذ مستحيل أن تكون هذه تجري في عين الله عز وجل حقيقة، يعني الجريان، ولكن نثبت الصفة بدلالة الإضافة، فالله ما أضاف نفسه إلا وهو متصف بها ومحل قابل لها. هنا يقع بالي الخلاف بيننا وبينه، أثبت الصفة مستحيل. لهذا نقول كلامكم إذن في التأويلات التي تتأولونها عموما هذه تسمى تحريفات ولا تسمى تأويلات. نعم.
قال رحمه الله: لكننا نقول حقيقة هذا تحريفها، فتأويلهم الذي يسمونه تأويلا هو في الحقيقة تحريف، لكن عدلوا عن تحريف، لأنهم لو قالوا تحريف ما قبل ولا حوربوا، لكن قالوا تأويلا تلطيفا، ولكنه في الحقيقة تحريف. اسمع، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أتدرون ماذا قالوا في وجه ربك؟ قالوا: ويبقى ثواب ربك. في وجه ربك قالوا: ويبقى ثواب ربك. وأنكروا أن يكون لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فما هو الرأي فيما إذا قالوا: ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن الجنة مؤبدة فالمراد الثواب. هذا تحريف وأي تحريف، لكن قالوا إن اللفظ قد يراد به خلاف الظاهر لدليل، ودليلهم إن الوجه من سمات المحدثين، ولو أثبتنا لله وجها لكان مشابها للمحدثين، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن صرفنا الكلام عن ظاهره بدليل عقلي على زعمهم أو قياسي على زعمهم أيضا، فنقول هذا تحريف. ونسأل هنا سؤالا: هل يمكن أن يوصف الثواب بذو الجلال والإكرام؟ لا يمكن، فهذا وصف لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا انظر إلى الفرق بين الآيتين: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وذي هنا صفة لرب لا لاسم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصف لوجه، فبينهما فرق. فالمهم أن هذا المعنى الذي هو صرف الكلام عن ظاهره بدليل، هذا في الحقيقة سماه أهله تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، إلا إذا كان هناك دليل شرعي فهنا نسميه تأويلا لكن بمعنى التفسير.
طب لو فسر ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، هل هذا يكون من التحريف أو من التأويل المقبول؟ مقبول يا لطفي. يعني يبقى مقبول. طيب لهذا يكون ويبقى وجه ربك ذي ولا ذو؟ لو هي الذات ذو ليه؟ انت بتقول الذات، عشان تقول هذا تقول صحيح، هيبقى ويبقى وجه ربك ذي. ليه بقى؟ لو ها، يبقى هذا ايه؟ هذا تحريف، لانه يعني هنا ابطال الصفة التي هي صفة الوجه، ولهذا الوصف هنا للوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فدعا إلى إيه؟ إلى الوجه. هذا صفة للوجه وليس صفة لذات، بخلاف آخر الصورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهذا وصف للرب سبحانه وتعالى. وإن كان الذات من لازم الوجه، إذا قلنا يبقى وجه ربك يعني هذا من لازم بقاء الذات، من لازم. أما التفسير الموضعي فالمراد به الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإيه والإكرام في إثبات الصفة، لكن لو أولناها أو لو حرفناها بمعنى الذات يبقى ألغينا صفة الوجه، فلا تكون الآية دليلا على إثبات الوجه. إذا أولنا هذا بالذات فلا تكون الآية دليلا على إثبات الإيه، على إثبات الوجه، لكن الآية دليلا على إثبات الوجه، لأن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي هذا الوجه ذو الجلال والإكرام. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم.
شفنا قوله بأن الذات مستلزم للعشر.
نعم.
بقول لأن الذات مستلزم
للعشر. لا غلط، الذات مستلزم للعشر غلط، لكن الوجه مستلزم للذات، وليس أن الذات مستلزم للوجه. الذات تستلزم ماذا؟ ما نقول تستلزم، إنما الصفات تكون توقيفية. فما نقول مثلا الذات تستلزم مثلا رأسا، الذات تلتزم، لا، إنما هذا كله موقوف على ثبوت النص. ولهذا نحن لا نثبت هذه الصفات بلوازم أو الأسماء بلوازم. ولهذا ما نعطي لوازم المخلوق إذا أثبتنا صفة، يعني مثلا أثبتنا أصابع لله عز وجل بالنص، لكن هل نثبت مثلا أو كيفية لهذه الأصابع بناء على أصابع المخلوقين؟ هذا إذن يكون من التمثيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فلا نقول مثلا أظافر مثلا، بلك ما نثبت هذا مثلا. نعم. أو أثبتنا اليد فنثبتها بالشوام التي تكون عند المخلوق، هذا لا يكون. نعم. إذا أثبتت ذات الله عز وجل، معنى الكلام أنك على كلامك أنت، إذا أثبتت ذات الله يجب أن نثبت ذاتا لها وجه ولها يدان ولها قدم ولها أصابع ولها كذا، ولو لم يأتي النص، ده اسمه لازم، ولو لم يأتي النص. تمام. لكن لما نقول هنا إثبات الوجه يلزم بقاء الوجه، يلزم من بقاء الذات. ليه؟ لأن الوجه ثابت عندي بالنص، فمستحيل أن يبقى وجه بلا ذات، هذا مستحيل. لكن لو قلنا بأنه يلزم من الذات الوجه، يلزم من الذات أصابع، يلزم من الذات قدم، وهذا غلط. إنما الصفات هذه ثبتت بنفسها بالنصوص الشرعية، ما أثبتناها بلوازم، لأنها توقيفية، فهذا تعارض مع التوقيف، هذا تعارض مع التوقيف. ولهذا لا نعطي لوازم. هو الإشكالية عند هؤلاء أنهم أعطوا اللوازم، أعطوا اللوازم فقالوا إذا أثبتنا أصابع أو إذا أثبتنا وجها وكذا لازم أن يكون جسما، والله عز وجل يتنازل أن يكون جسما، كما قالوا لو أثبتنا علوا على العرش لازم أن يكون متحيزا. إحنا ما عندنا اللوازم هذه، عندنا نصوص توقيفية إلا لوازم حق. لو مثلا نقول يلزم من الذات، من الوجه الذات، يلزم من الوجود الذات، يلزم من كل هذه، يلزم منها الذات، ولا يلزم من الذات أن تقول تكون موصوفة بأن لها قدم، تكون موصوفة بأن لها أصابع. لأن حتى نص الأصابع تجد العلماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص الأصابع أثبت أن له أصابع، لا غير بين أصبعين أصابع الرحمن، في حديث أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع، خمسة أصابع. هل أصابع الله خمسة ولا نثبت لله خمسة؟ في فرق بين السياقين. هل أصابع الله خمسة تحديد، هذا تحديد، أو نقول لله خمسة أصابع، خمسة أصابع وقد يكون أزيد، لكن لم يأتي النص، لم يتصل. ولهذا بعض العلماء يقول لها خمسة أصابع، وبعضهم يتحرى ويقول لا، نثبت ما أثبته النص، النص أثبت خمسة أصابع فنثبت خمسة أصابع لله عز وجل، ولا نقول أصابعه خمس، دي زيادة، أصابعه خمسة تحديد، ورد نص بتحديد ولك ما ورد، خلاص نقول نثبت خمسة أصابع ولا نثبت أن أصابع الله عز وجل خمسة. الشاهد يعني أن اللوازم هذه لا تكون إلا إذا كانت لوازم حق، اللي هي كما قلنا أنه يلزم من هذا بقاء الذات، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإيه والإكرام. نعم. نعم يا عمرو، عد اقعد بقى اعمل قواعد بقى براحتك، يعني تقعد بقى تعمل قواعد بقى. شوف احنا انتقلنا من نقطة، خلاص يكفيك ما ذكرناه، نبدأ نجيب قاعدة جديدة عشان نتكلم نصف ساعة، هل هي صحيحة ولا مش صحيحة. اذا يلزم، قول بقى يا عمرو، كيف يعني غلط بالاطلاق؟ هذا يستدل بالصفات على الذات ولا يستدل بالذات على الصفات؟ لا، يستدل بالذات على الصفات. ليه؟ لان الذات لا يمكن توجد ذات بلا صفات. لكن بقى عين الصفات دي ايه هي؟ ما هي الصفات دي؟ لا توقفي. يبقى ما ينفعش يا عمرو اطلاق كده نقول ناس، عشان كده بقول لك ايه، خلينا على واحده واحده، ما لان كل ما هتزود يبقى نحتاج نخصص ونقيد ونبين. نعم، لان من لازم ذات الصفات بمعنى انه لا توجد ذاته بلا صفات، لكن ما هي الصفات؟ هنا بقى التوقف. لكن لازم اصلا مش ذات الله، اي ذات لا بد لها من صفات، اي ذات لا بد لها من صفات، ما في ذات بلا صفات، لكن صفات الذات على ما يليق بالذات. ولهذا قالوا القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يغلبه كقرينة أو ظاهر آخر، ويجوز أو ظاهر آخر أو ظاهر آخر، أي ظاهر دليل آخر أو قياس راجح، كل هذا إذا دل عليه الدليل عملنا به وسميناه تأويلا بمعنى التفسير. فإذا هذا أمر يجب فهمه، قد يستحي الإنسان عن السؤال، ويجب السؤال في كل ما لا يفهم. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. المستكبر معروف أنه لا يجد العلم،
هيسأل يعني هيسأل. وبعدين مثلا ممكن يكون واحد جالس هو شيخ أصلا بس ما فهم دي المسألة، المسألة دي تحن دقيقة ما فهمها، بس لو سأل عن هذه هيقال رجل يسأل. هذا أنت تسأل مش تسأل، فيمنعه كبره من أن يسأل فيبقى جاهلا. وقد يحتاج إلى هذه المسألة في وقت من الأوقات بالنسبة له. فمثلا واحد يسأل هذه المسألة يوما ما، وهو بقى شيخ مطمطم كبير خلاص ولم يسأل، فسألوا بقى عن هذه المسألة وهي مسألة قليلة جدا، ماذا يصنع؟ لا أدري. هو الأصل أصلا هو المستكبر بقى يقول لا أدري، المستكبر ما يقول ما أدري، ولو حب يقول ما أدري يقولها بمجلد. هذه مسألة تحتمل وتحتمل، ممكن أن يقال وممكن أن يقال وممكن أن يقال. وأقول يعني إن مسألة بحثها طويل فأرجئها الآن، بحثها طويل واخد بالك، وقد يقول مثلا المهم فصعب أن يقول. هنا ورط نفسه، ولو أنه سأل يومها كما يسأل حتى العلماء مشتربة العلم كما يسأل كل أحد لعلم هذه المسألة ولما كان جاهلا بها هنا. نعم.
والمستحي يستحي،
والمستحي يمنعه خجل. أنا خجلان أسأل، أنا يعني كذا ما يسأل حياء وخجلا، وهذا يمنعه أيضا من أن يتعلم. فابن عباس كان يتوسط بيوت الصحابة، الناس في الدنيا لا يستحيون يا أخوان، الناس في الدنيا لا يخجلون في تحصيل مصالحهم عند الدرهم والدينار، لا هات أنا أعطيتك أعطيتني لا كذا، ولو كان أخا ولو كان أبا ربما. نعم.
والمستحي يستحي، نقول لا تستحي. لقد سألت النساء عن سؤال يستحي منه الرجال، سألت أم سليم الرسول صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ سؤال قد يستحي عنه الرجال، لكن العلم ليس فيه حياء. تنبيه: المشترك مجمل، لكن إذا احتمل الحقيقة والمجاز فلا إجمال، لأنه يحمل على الحقيقة، فإذا كان إجمال نتوقف، لأن المجمل لا يمكن أن نعمل به. ولهذا لما قال الله للقلم أكتب، قال القلم ماذا أكتب؟ فنحن لا نكلف إلا بما نعلم، فإذا كان النص لدينا مجملا وجب علينا التوقف. لكن ذكرت أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة،
النص لدينا مجملا وجب علينا الطوق.
ذكرت أنه لا يمكن أن يوجد في القرآن والسنة لفظ لا يعلم معناه جميع الناس.
مستحيل، لكن بالنسبة لي أنا فهو مجمل بالنسبة لي، لكن نصوص الشريعة تكون فيها الإجمال الذي لا تفسير له مستحيل. إذن لا يكون القرآن كتاب هداية ولا تكون السنة كذلك. والله عز وجل قد أمر بالتدبر، وهذا التدبر عائد إلى كل القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، حتى ألف لام ميم حتى نون صاد نتدبر ما فيه. من جهة المراد من هذه الحروف أنها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مركب من هذه الأحرف التي هي من جنس ما تتكلمون به، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان به، وإن كانت هذه الأحرف لا معنى لها في نفسها على ما قال كثير من أهل العلم، وإن كان البعض قال المراد بها أسماء أو إشارة إلى أسماء الله عز وجل. نعم.
ملاحظة،
لكن قد يكون نص مجمل بالنسبة لي، الإجمال بالنسبة لي يوجب التوقف، لكن بالنسبة لغيري اللفظ ليس مجملا لأن عنده نصوص يفسر بها هذا الإجمال. نعم.
قال رحمه الله: ملاحظة، الحقيقة هي ما يتبادر للذهن لولا القرينة. وإن قال قائل: ألا يمكن أن يقال مثلا الاختلاف في الحقيقة والمجاز اختلاف لفظي، لأن الذي لا يقول بالمجاز يقول المجاز هذا الحقيقة نحن نسميه مجازا. قلنا: لا، ما هو اختلاف لفظي، لأنه إذا سميناه مجازا جاز لنا بكل سهولة أن ننفيه،
لأن المجاز عند حتى المجاز ما صح نفيه، لكن وردت لفظة المجاز إذا كان على وجه أن المعنى ما تجوزه اللغة، فيقول هذا المجاز اللغة أو من مجاز كذا، يعني مما تجوزه اللغة وليس المجاز الذي هو إخراج اللفظ عن حقيقة القرينة، لأن إذ الألفاظ كل هذه حقيقة، لكن الحقيقة هذه لو عرفنا السر في المسألة في قاعدتين، هنا قاعدة سهلة الشيخ رد بها، وهي أن المجاز حتى عند أهل المجاز ما صح نفيه، وبالتالي بقى كل ما أخبر الله به في هذا يصح نفسه فيعود على الأخبار بالتكذيب، هذا مستحيل. الأمر الثاني أنه لم يفرق الناس بين معنى اللفظ كمفردة ومعنى اللفظ إذا ركب في سياق، فلهذا هو يقاتل على أن المراد بالأسد هنا الأسد الحيوان المفترس، وأننا نقلنا اللفظ من الأسد في محمد أسد نقلناه من إلى لقرينة. ليه؟ لأنه نظر إلى اللفظ المفرد ولم ينظر إلى التركيب. التركيب حقيقة عند جميع العقلاء، محمد أسد، محمد بدر، ما أحد يظن ولا من واحد على مليار أنا محمد بدر يعني القمر الذي في السماء. والمراد بالحقيقة هي إيه؟ هو ما أدى المعنى بلا احتمال خلاص. ولهذا ما أحد قال هذه اللفظة ولا محمد أسد ولا محمد كذا، وقال واحد أنت كذاب، كيف أسد أصلا؟ أسد هو تراه حيوان أمامك فقلب المدح إلى ذم، ما أحد يقول هذا، لكن نظروا إلى المفردة كمفردة، أسد هذه تدل على ماذا؟ فقالوا إذن هي أسد وضعت لكذا، أخذناها على محمد وهي غير موضوعها أصالة، فيكون مجازا لقرينة ألوى لا. فلو تفطنوا إلى أن المراد بالحقيقة هو ما أدى الدلالة بلا إشكالية، فأسد كمفرد هذا معروف أدى حقيقة بلا إشكالية، محمد الأسد أدى حقيقة بلا إشكالية، لو عرفوا هذا لعرفوا أن ما في مجاز وبسهولة. واسأل القرية، ما في أحد يقول اسأل بيوت القرية، ما في أحد، هم يقولون لا مجاز بالنقص، كل الناس تعرف أن مسألة القرية يسأل العربيات المعدية دي، هو يسأل العربية، ما أحد يسأل يوقف السيارة السواء يبص له كده ويبص للسيارة، حصل حادثة في الجريدة السواء يقول له أنت عاوز، يقول له مش عاوزك أنا عايز، الشيخ بيقول يسأل العربية أنت مالك أنت أنا بسأل العربية، يقولون خلاص هذا يحتاج إلى مصحة نفسية، يذهب إلى مصحة نفسية له. نعم. فعدم التفريق بين اللفظة في وضعها مفردة وبين اللفظة في وضعها كتركيب أنشأ المقاتلة من أجل أن هذا المجاز لابد أن نقول به. نعم.
قال رحمه الله: فمن جملة علامات المجاز وأبرزها عندهم أنه يصح نفيه. وهل في القرآن ما يصح نفيه؟ يعني يقول مثلا وجاء
كذب، يبقى كذب. نعم.
يقول مثلا وجاء ربك، ما جاء ربك، لا ما جاء ربك، إذن فمن الذي جاء؟ يقول أمره، فإن قلنا ويبقى وجه ربك يقول لا ما له وجه، هكذا يقولون، لكن إنكارهم إنكار تأويل، ولو كان إنكارهم إنكار تكذيب لكفروا، فالذي يقول إن هذا إنكار لفظي ما فهم المعنى. فإن قيل إذا قلنا أن إذا قلنا إن المجاز يكون بالقرينة فهل يكون ما بيننا وبينهم خلاف لفظي؟ قلنا: وما هي القرينة؟ هم يقولون هذا مجاز. فإن قيل ما الدليل؟ يقولون الدليل إن الرب عز وجل ليس جسما يأتي مثلا، فالخلاف ما في شك،
خلاف معنوي، لأنه بنوا على قاعدة بطيلة، انت نفيت ما نفاه القرآن والسنة.
نعم.
نعم.
ولو كان لفظيا ما كان ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله يؤكدون الأدلة ويسوقونها لإبطال المجاز ولقالوا هذا لفظي. وهنا سؤال مهم: هل يجوز الحلف أو الدعاء بالصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية التي تطلق على الله يجوز مثل الوجه. وأما
الخبرية اللي مضاروها على الخبر ولا مدخل العقل به فيها، خلاف الصفات الذاتية المعنوية فإنها معروفة من قبل النص، لكن العقل يدل عليها، العلم، القدرة، الحكمة، كذا، معلوم أن الخالق يكون كذلك. لكن الصفات الخبرية، أصابع، هذه مضارع على الخبر، ما في مدخل العقل فيها، لكن العقل ينكرها إذا ثبتت. نعم.
قال: وأما الشيء الذي لا يطلق على الله كاليد فلا يجوز أن تسأل اليد، يعني لا يجوز أن تقول يا يد الله الكريمة. وكذلك الحلق ما يجوز إلا بما يطلق على الذات كالوجه. تنبيه: هذه بحوث لفظية، لكن لو تركناها لكان أفضل، فهي لا تزيد الإنسان إلا جهلا، لكن ابتلينا بها فلا بد أن نتكلم عنها عليها.
يعني مسألة المجاز وكذا وخلاف من هذه المباحث، أحيانا تأتي مباحث حتى عند الأصوليين وكذا، تكون مباحث يعني نفعها قليل، لكن لابد من ذكرها حتى لا يستغلها أهل البدع في رد دلالة القرآن والسنة. طيب، نأخذ 5 دقائق كده في السيارة.